أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وقد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجود الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها. تحصل لحد الآن مما ذكره الآخوند قدس سره أن الملاك في وجوب الاحتياطي في أطراف العلم الإجمالي هو كون التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات، بأن كان واجدا لما هو العلة التامة للبعث والزجر، أي الإرادة والكراهة. ثم استنتج قدس سره من هذا الضابط الذي أفاده ثلاث نكات: النقطة الأولى ما بينها بقوله: ثم أن الظاهر، وأفاد في تلك النقطة أن الملاك في وجوب الاحتياط والضابط في ذلك ما ذكرناه، لا كون الأطراف في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي كونها محصورة. فما اشتهر من التفصيل بين الشبهة المحصورة فيلزم الاحتياط فيها، وبين الشبهة غير المحصورة فلا يلزم الاحتياط فيها مما لا يمكن المساعدة عليه. النقطة الثانية ما أشار إليه بقوله: وقد انقدح أنه لا وجه. وحاصل ما أفاده في هذه النقطة أن هناك أقوالا في مسألة تأثير العلم الإجمالي على التكليف الواقعي. القول الأول: القول بأن العلم الإجمالي حاله حال الجهل والشك المحض، فلم يعتبروا للعلم الإجمالي أي اعتبار، بل أجروا أصالة البراءة في أطراف العلم الإجمالي حتى مع وجوده، أي مع وجود العلم. القول الثاني قول بأن العلم الإجمالي حاله حال العلم التفصيلي عينا في وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، فجعلوا للعلم الإجمالي مطلق الاعتبار. فعلى هذا القول العلم الإجمالي عدة تامة بالنسبة لكلا المقامين من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة. القول الثالث القول بأن العلم الإجمالي مقتضي بالنسبة لكلا المقامين، بحيث لولا المانع من الإذن والترخيص الشرعي لكان مؤثرا، لكان منجزا. وأما مع الإذن والترخيص الشرعي ولو في بعض الأطراف لانتفى تأثير العلم الإجمالي. فإذا هو مقتضٍ بالنسبة لكلا المقامين. القول الرابع قول الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل، حيث ذهب الشيخ إلى تفصيل في المسألة بين المخالفة القطعية وبين الموافقة القطعية، فجعل العلم الإجمالي بالنسبة للمقام الأول عن المخالفة القطعية علة تامة، فتحرم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وجعل العلم الإجمالي بالنسبة للمقام الآخر عن الموافقة القطعية مقتضيا، فلا تجب الموافقة القطعية، فتفصيل بين المخالفة القطعية فتحرم وبين الموافقة القطعية فلا تجب. ولكن قد رد الآخون قدس سره هذا التفصيل، لذا بعض المحشين يأتي في هذا المقطع يقول هذا تعريض بالشيخ الأعظم من ما أفاده من التفصيل بين المخالفة القطعية فتحرم وبين الموافقة القطعية فلا تجب. ولكن قد رد الآخون قدس سره هذا التفصيل بما حاصله أن الضابط والملاك في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي ما ذكرناه، فإن كان التكليف الواقعي فعليا من جميع الجهات كان العلم الإجمالي مؤثرا ومنجزا، فيكون التكليف منجزا في حق المكلف، وبالتالي فكما تحرم المخالفة تجب الموافقة أيضا، وعندها فكما تحرم المخالفة تجب ماذا؟ تجب الموافقة للعلم الإجمالي. وأما إذا لم يبلغ التكليف مرتبة الفعلية التامة من جميع الجهات فليس الأمر مقتصرا على عدم وجوب الموافقة القطعية، بل حتى المخالفة لا تكون حراما. إذن لا وجه لهذا التفصيل المذكور بين المخالفة القطعية فتحرم والموافقة القطعية فلا تجب. يقول هذا الملاك وهذا الضابط إذا تحقق وكان التكليف فعلي من جميع الجهات واستظهر الفقيه من المنابع من الأدلة كون التكليف في ذلك المورد فعلي من جميع الجهات، فحينئذ ينجز ذلك في حق المكلف. لو ما ينجز، إذا ينجز مثل ما المخالفة حرام الموافقة أيضا واجبة، وإذا لم ما توفر هذا الملاك فمثل ما الموافقة مواجبة المخالفة أيضا لا تكون حراما، فلا وجه لهذا التفصيل. النقطة الثالثة ما أشار إليه بقوله ومنه ظهر، وقد أشار قدس سره في هذه النقطة إلى الموانع التي تمنع عن فعلية التكليف الموجبة لعدم وجود الموافقة وعدم حرمة المخالفة مع العلم بالحكم إجمالا. وقد ذكر في هذا المقطع ثلاث موانع، يعني أحد ذني إذا تحقق بعد تكليف ماذا؟ لا يكون فعليا من جميع الجهات، بالتالي بعد ماذا؟ هذا العلم الإجمالي لا يكون مؤثرا، ما راح يكون منجز في حق المكلف، يعني شنو؟ يعني لا الموافقة واجبة ولا المخالفة حرام، المانع الأول عدم الابتلاء ببعض الأطراف. أحيانا يخرج بعض أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، يخرج بعض أطرافها عن مورد ابتلاء المكلف، أي أن بعض الأطراف لا يكون مما يبتلي المكلف به عادة. فعند ذلك التكليف الواقعي لا يصير في حق هذا المكلف فعليا ومنجزا. لأنه على رأي الآخون من أن للحكم مراتب أربع، إذا ما صار هذا الحكم فعلي فهو بطريق أو لا لم يكن منجزا، يعني ما يصل إلى مرتبة التنجيز. وعند ذلك فالتكليف الواقعي لا يصير في حق هذا المكلف متى إليه منه، هذا المكلف اللي بعض أطراف الشبهة خرج عن شنو، خرج عن محل ابتلاءه، لا يكون فعليا في حقه. ولا يكون العلم الإجمالي مؤثرا عند ذلك، على أساس أن الابتلاء بجميع الأطراف شرط في فعلية التكليف، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في التنبيه الثاني. مثلا أو مثال ذلك، لو علم المكلف بنجاسة أحد، بنجاسة إناء مردد، هذا الإناء مردد بين إنائه وإناء من لا يبتلي به عادة كأحد ملوك الدنيا، فحينئذ بالنسبة إلى إناء ذلك الشخص لا تكليف لهذا المكلف بفرض خروجه عن محل ابتلائه. وأما بالنسبة إلى إنائه فأيضا ليس العلم الإجمالي متعلقا على نحو التعيين بإنائه، يعني لا يعلم بأن الإناء النجس هو إناؤه، هذا خلف الفرض. فرض فرضي أنه يعلم بنجاسة إناء مردد مو بس بإنائه، قضية ما محسبت بإنائه بل مجرد شك، فيكون المجرى مجرى أصالة البراءة، فيحق له الارتكاب. إذن خروج بعض الأطراف عن الابتلاء مانع عن فعلية التكليف، يعني مانع عن فعلية، في المثال مانع عن فعلية وجوب الاجتناب عن هذا الإناء، لا وجوب الاجتناب عن هذا الإناء ما صار فعلي في حقه، ما تلجس في حقه مجرد مشكل فيجري ماذا؟ أقالة البراءة فيحق له الارتكاب. المانع الثاني الاضطرار إلى بعض الأطراف. أحيانا يضطر المكلف إلى بعض أطراف العلم الإجمالي إما معينا أو مرددا لا على التعيين. الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا كما لو كان في أحد الإناءين المشتبهين ماء وفي الإناء الآخر ماء الرمان مثلا، واضطر المكلف إلى أن يشرب ماء الرمان للتداوي مثلا، بس عطاردين أحد الإناءين المشتبهين يعني أكو نجاسة هناك، فإما نجاسة بهذا اللي فيه ماء مطلق أو نجاسة بذات الإناء اللي فيه ماء الرمان المشتبهين. بعد ظننكم يعرف أن أكو نجاسة اشتباه موجود، فحينئذ اضطر المكلف إلى بعض أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي علما إلى بعض أطراف معينا. الاضطرار إلى بعض الأطراف مرددا كما لو اشتبه الإناء بين النجس بين إناءين مترددا بينهما. فحينئذ الاضطرار بأي نحو كان مانع عن فعلية التكليف، أي مانع عن فعلية وجوب الاجتناب. فأيضا التكليف في هذا المورد لا يكون فعليا في حق المكلف. المانع الثالث عدم إحراز الموضوع. أحيانا يتعلق التكليف بموضوع، ونعلم إجمالا بتحقق هذا الموضوع في ضمن هذا اليوم أو في ضمن هذا الأسبوع أو في ضمن هذا الشهر، ولكن لا نعلم بتحقق هذا الموضوع فعلا في أي آن من الآنات. كي يكون التكليف فعليا بفعليته، وبالتالي تجب موافقته. فأيضا نعلم إجمالا لتحقق هذا الموضوع في ضمن هذا اليوم او في ضمن هذا الاسبوع او في ضمن هذا الشهر، ولكن لا نعلم بتحقق الموضوع فعلا يعني ضياء من الآنات. ليش؟ حتى يكون او ماذا؟ حتى يكون التكليف فعليا بفعلية الموضوع، وبالتالي اذا صار التكليف فعلي تجب موافقته. ففي هذا ايضا التكليف لم يبلغ مرتبة الفعلية التامة من جميع الجهات. مثال ذلك ايام حيض المستحاضة، اي المرأة التي استمر عليها دام الاستحاضة في شهر من الشهور، فقد ناخذ في شهر من الشهور، وكانت ناسية للوقت وإن حفظت العدد، يعني عدد الحيض كانت حافظة له 3-5 وأمثال ذلك. الفاقدة للتمييز بحيث لا يمكنها الرجوع إلى الصفات، مثل هذه المرأة لا تدري أو لا سبيل لها لأن تشخص حالتها الحيضية كي بالتالي تكون مراعية لأحكام الحيض، نظرا إلى أن حكم الحيض متعلق بمن؟ بموضوع اللي هو موضوع الحيضية، هذا اللي احنا نقول عدم إحراز الموضوع، واللي فسرناه أحيانا يكون التكليف متعلق بموضوع هذا، حرمة دخول المساجد، حرمة كذا وأمثال ذلك، هذا التكليف. زين، هذا التكليف متعلق بمن؟ متعلق بموضوع اللي هو موضوع الحيضية، فكون هذه المرأة تحرز هذا الموضوع حتى تراعي شنو؟ حتى تراعي ذلك التكليف. زين، فمثل هذه المرأة لا سبيل لها لأن تشخص حالتها الحيضية سوى أنها تعلم إجمالا بأن 3 أيام لا أقل حيض، يعني من ضمن هذه الدماء المستمرة في هذا الشهر، إجمالا تعلم بأن 3 أيام على الأقل حيض، أو 5 أيام مثلا إن كانت لها عادة عددية وكان عددها 5 مثلا، لكن لا تدري هل أن هذه 3 أو 5 في الأولى، يعني حسب الأولى أم الوسطى أم الأخيرة، وليس لا فهي شاكة في ذلك، وليس لها علم تفصيلي بمن؟ وليس لها علم تفصيلي بموضوع بتحقق موضوعها حتى تصير أحكام الحيض فعلية في حقها. فالمانع الثالث يقول عدم إحراز الموضوع، هاي ما لما ما أحرزت هذا الموضوع فالتكليف ماذا؟ ما راح يكون في حقها فعليا. وعليه فلا يجب عليها وعلى زوجها لا يجب ترتيب احكام الحيضية في شيء من ايام هذا الشهر. اي بني هو الان اكفد مقطع بعد هذا المقطع لعله يتضح بعض هذه الامور. ثم لحد الان ذكر لنا ثلاث موانع تمنع عن فعلية التكليف، ثم بين قدس الروح ان التكليف الواقعي ان لم يبلغ مرتبة الفعلية التامة اما على اثر وجود المانع الاول او وجود المانع الثاني او وجود المانع الثالث فلا يكون التكليف فعليا ومنجزا في حق المكلف، وبالتالي فلا تجب موافقته بل يجوز مخالفته، بل مخالفته جائز. وأما إذا بلغ التكليف إلى مرتبة الفعلية التامة من جميع الجهات، يعني ذلك الموانع مثلا، فحتما يصير منجزا ولازم الامتثال بلا فرق في ذلك بين ان تكون اطراف الشبهة دفعية اي موجودة في زمان واحد وفي عرض واحد كالخمر المردد بين الإناءين اللذين يتمكن المكلف من ارتكاب أيهما شاء، وبين بعد يقول بعد ما إذا صار التكليف فعلي فعلية تامة بعد ما يفرق لازم الامتثال، يعني احتياط واجب، ما يفرق بين أن تكون أطراف الشبهة الدفعية وبين أن تكون الأطراف تدريجية أي موجودة شيئا فشيئا في أزمنة متعددة وطولية، مو في عرض واحد، مو دفعة واحدة، يعني في زمان واحد، يعني هناك يقدر كلا الإناءين يأخذهما ويشرب منهما، يعني يدف في طول واحد في عرض واحد، أما هنا الأطراف تدريجية بعد ما يفرق. يقول مثال ذلك لو صدر الخطاب في أول النهار اجتنب الربا أو الربا حرام وصار فعليا، يعني صار فعليا بين الموانع ما كانت موجودة، شروط المهيئة للفعلية كلها كانت تامة للمكلف، بينما مصادق هذا الخطاب توجد تدريجا في ذلك اليوم فحينئذ لو علم المكلف إجمالا بأن معاملة من المعاملات التي سيوقعها ويجريها في هذا اليوم ربويا، مثل لو صار عنده علم إجمالا بأن معاملة من المعاملات التي سيوقعها في هذا اليوم ربويا، عليه أن يحتاط، عليه أن يجتنب، والاجتناب بما يتم بأن يمسك عما لا يعرف حكمه من المعاملات في يومه، يعني بيوم اي معاملة ترد علي ما يعرف حكمها، متردد، محتمل في اخر يتوك وامثال ذلك، لابد ان يمسك يجتنب عنها. فاذا لا فرق في وجوب الاحتياط بعد كون التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات، لا فرق بين كون الأطراف دفعية وكونها تدريجية. فإن قلت أليس التدرج مانعا؟ ألم تكن الأطراف تدريجية مانعة عن فعلية التكليف؟ أجاب قدس سره: لم يكن التدرج مانعا عن فعلية التكليف، ولم نجد في مورد من موارد الفقه أن التدرج مانع، بل العكس أدل. فكما يكون التكليف بأمر فعلي حالي صحيح، كذلك التكليف بأمر استقبالي صحيح. نظير ذلك الحد، وجوب الحد على المستطيع قبل الموسم، فقد تقدم في أكثر من مورد، الآن فلا أقل في الواجب المعلق، لا أقل في الواجب المعلق، تقدم أن المكلف إذا حصلت الاستطاعة لديه قبل الموسم بستة أشهر مثلا، قالوا بأن وجوب الحد فعلي، وأن التكليف في حقه فعلي، لذلك أوجبوا عليه تهيئة المقدمات. وأما الواجب وظرف الامتثال استقبالي، أعني تسعة بالحجة، أعني يوم عرفة، فإذا لا مانع من أن يكون التكليف فعليا في أول النهار، ويكون الاجتناب عن المعاملات المشتبهة بالربا يكون لازما في تمام ذلك النهار. ثم أمر بالفهم بقوله فافهم، ولعله إشارة إلى أن تشبيها وتنظير المقام بالواجب المعلق مما لا يكون ناهضا، باعتبار أن مبناه قدسة الرهوب، مبنى الآخوند قدسة الرهوب بالواجب المعلق، ماذا كان؟ استحالة الواجب المعلق، يعني الوجوب فعلي والواجب استقبالي. وعليه فتنظير المقام به مما لا ينسجم مع أصل المبنى في الواجب المعلق. قال رحمه الله: وقد انقدح، أي النقطة الثانية اللي يبين من خلالها أكو هناك أقوال في تأثير العلم الإجمالي، وفي نفس الوقت هو يرد ويدفع ويجيب عن التفصيل الذي فصله الشيخ الأعظم. قال: وقد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع منه؟ مع حرمة مخالفتها. الشيخ الأعظم قدس سره هكذا فصل بين المخالفة القطعية، قال تحرم الموافقة القطعية، ماذا؟ لا تكون واجبة. الآخر يقول ما كل وجه لهذا التفصيل، ليش؟ ضرورة أن الملاك إذا كان متوفي فيكون منجب، يكون فعلي، فإذا كان فعلي مثل ما المخالفة حرام الموافقة أيضا تكون واجبة. إذا ماكو هذا الملاك مثل ما الموافقة مواجبة المخالفة أيضا غير حرام. ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا لوجب موافقته قطعا، وإلا إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات لم يحرم مخالفته كذلك قطعا أيضا، مثل ما لا تجد موافقته مخالفته أيضا لا تحرم، فلا وجه لهذا التفصيل. النقطة الثالثة قال: ومنه، ضمير ومنه، وهكذا بالنقطة اللي سابقتها وقد انقدح. من انقدح؟ كل مما تقدم واللي أنا ذكرته على شكل محفظ في أول البحث، يعني ومنه أي ومما تقدم. مين؟ من أن الملاك في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي هو كون التكليف المعلوم إجمالا فعليا من جميع الجهات، لا كون الأطراف محصورة، لا كون الأطراف محصورة. منه ماذا ظهر؟ قال: ظهر أنه لو لم، ممكن نقرأ بالمبني المعلوم والمجهول أيضا، إذا قلنا لو لم يعلم المكلف مثل فعلية التكليف يعني فقيه، أو لو لم يعلم، أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم إجمالا، إما هذا، إما يشير إلى من؟ يشير إلى الجهات اللي تمنع عن فعلية التكليف. ليش هذا الفقيه ما قدر يوصل بعد إلى أن يحكم بأن التكليف فعليا أو فعلي؟ لأنه أكو وحدة من هذه الجهات المانعة، إما من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه، أي ببعض أطراف العلم الإجمالي، على أساس أن الابتلاء بجميع الأطراف شرط في فعلية التكليف، أو من جهة الاضطرار إلى بعض الأطراف إما معينا أو مرددا، والاضطرار بأي نحو كان مانع عن فعلية التكليف، كما سيأتي هذا المانع الثاني تفصيله في التنبيه الأول. وذاك المانع الأول يجي تفصيلة في التنبيه الثاني من تنبيهات الاحتياط ثلاثة أو من جهة تعلق التكليف بموضوع في هذا الموضوع يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر كأيام حيض المرأة المستحاضة مثلا. لاحظوا هالمقدار هي تعلم إجمالا بأنه يصير حيض في هذا الشهر لكن لا تعلم أنه لا تعلم بتحققه فعلا في وقت من الأوقات حتى يصير التكليف فعليا بمن بفعلية موضوعه وبالتالي حتى تجد موافقته. قال لما وجب موافقته بل جاز مخالفته وأنه عطف عليه من على أنه السابق يعني ومنه ظهر أنه لو لم يعلم فكذلك إذا علم وأنه لو علم أو لو علم فعلية التكليف لاحظوا ولو كان يعني قد يكون هذا التعريف بمن يقول بمن بمن يقول بأن الاحتياط بلي واجب لكن فقط وين فيما لو كانت أطراف السبع دفعية أما لو كانت تدريجية فلا يجب الاحتياط يقول لا وأنه لو علم فعلية التكليف إذا علمنا بأن التكليف الواقعي فعليا من جميع الجهات قال ولو كان بين أطراف يعني ولو كان العلم الإجمالي بين أطراف تدريجية لكان منجزا ووجب موافقته التدرج لا يكون مانعا قال فإن التدرج لا يمنع عن الفعلية ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي كذلك يصح بأمر استقبالي كالحج في الموسم بالمستطيع نظر المقام بالواجب المعلق ثم أمر بالفهم قال فافهم لكن حتى وإن كان هذا الفهم إشاء إلى وجود تأمل وتأني في قضية التشبيه والتنبيه لكن أصل المطلب ماذا؟ أصل المطلب أن الاحتياط بعد توفر ملاكه يكون واجبا بلا فرق كانت أطراف الشبه جفعية أم كانت تدريجية ثم بعد ذلك تعرض قدس سره إلى تنبيهات أطالة الاحتياط